بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، في أوائل ربيع الثاني عام 13 هجرية، أوائل الشهر السادس من عام 634 هجرية، تحرك الجيش معه 9000 رجل، ليس فيه نساء ولا أطفال، بناء على أوامر خالد تمهيدا لترحيلهم إلى المدينة حتى لا يبقوا في العراق بدون حماية، خاصة جيش العراق الآن انقسم إلى النصف، وخروجهم مع الجيش سيعطل الجيش، فالجيش كله محاربون. وتحرك الجيش إلى عين التمر، ثم إلى المصيف، ثم إلى قراقر. المثنى سار مع الجيش حتى قراقر يطمئن عليهم. بدأت الاستعدادات في قراقر لقضية المياه، منطقة الخطرة، وعاد المثنى والجيش يستعد ليقود جيش العراق. عسكر جيش خالد في قراقر لقضاء الليل ولملء قرب الماء والأوعية الأخرى التي تكفي الرجال، لكن الأخطر من قضية الرجال الإبل والخيول محتاجة ماء، وهذه معناها حمل ثقيل جدا سيعطل الجيش، ويحتاجون ماء يكفيهم 5 أيام. في صباح اليوم التالي كان المسير الخطر على وشك أن يبدأ، اقترب رافع من خالد وقال له مرة أخرى آخر إنذار: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب الفرد يخشى على نفسه. فالتفت خالد إلى رافع وقال له: ويل لك يا رافع، والله لو عرفت طريقا يؤدي بي إلى الشام بسرعة لتلفته، ولا بد والله من ذلك. فخلص الآن رافع أعطى النصيحة الأخيرة، قال: استكثر إذن من الماء، من استطاع منكم أن يسر أذن ناقته على ماء فليفعل، يعني حتى لو الأذن تربط فيها ماء افعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. فهنا ماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ أخذ إبل وشربها 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 حتى ملأ بطونها بالماء، ثم أمر بالتحرك في هذه الصحراء المهلكة. انطلق الجيش بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ومرشده رافع بن عميرة لتنفيذ أكبر مأثرة عسكرية في التاريخ. ركب الرجال على الجمال كالمعتاد وجروا الخيول من ورائهم، والوقت في شهر 6 حزيران، شهر جون الذي ممتلئ حر في صحراء الجزيرة والشام، والرمال لاهبة تلفح الوجوه وتلسع الأقدام. مرت الأيام 3 الأولى سهلة يسيرة، فرغم الحرارة إلا أنهم عندهم ماء وتحملوا وما زالوا في بداية مسيرهم، لكن الماء الذي كان مفروض يكفيهم 5 أيام انتهى مع نهاية اليوم الثالث، والآن أمامهم يومان بدون ماء. سار الجيش في اليوم الرابع بصمت وخوف ووجل، الجيش كله ممكن يهلك. بدأت الحرارة بالارتفاع وتوقف الحديث بين الناس أثناء المسير، كل يفكر في الماء والأهوال التي سيلاقونها في حالة الضياع والموت عطشا، فقط التفكير بهذا يرجف الإنسان، والكل متعلق بالله. ثم رافع: لو أخطأ ولو مسافة بسيطة هو الهلاك. وعسكر الرجال في تلك الليلة كالمعتاد، لم يعرفوا طعم النوم في تلك الليلة، وهم يرددون: حسبنا الله ونعم الوكيل. بدأ الناس الآن بدون ماء، تخيلوا بشر بدون ماء يعيشون، فاضطروا حتى بس الإبل والخيل تستطيع أن تكمل مسيرتها أن يذبحوا الإبل التي معهم ويأكلوا منها، ثم أخذوا أمعاءها اللي كانت مملوءة بالماء، هكذا فعل بهم خالد رضي الله عنه، أخذ هذه الأمعاء وأمر بأن تصب أمعاء الإبل الماء الذي فيها في حوض، فطبعا حوض صار فيه ماء مخلوط يعني أوساخ ما في معدة الإبل هذه، طبعا غير صالح للشرب البشري، فأشرب منه الإبل والخيول، فهنا صمدت الخيول وبدأت المرحلة الأخيرة في اليوم الخامس من المسير. إذا وصلوا نبع الماء الذي يعرفه فقط رافع فهناك أمل بنجاة الجيش. وأخذ الجيش يقطع ميلا بعد ميل في صمت مطبق خوف شديد. بعض الأبطال أخذوا يسيرون بسرعة أمام الجيش لعلهم يصلوا ويهيئوا الماء لباقي الجيش أو يأتوا بالماء للجيش، وباقي الجيش يسير ببطء. وسار الجميع فوق هذه الرمال المحرقة وفوق التحمل البشري، لكنها الإرادة المصحوبة بالإيمان وبالأمل بأنهم لهم دور عظيم في نصرة المسلمين الذين ينتظرونهم في الشام. وكثير من الناس بدأوا يضعفون ويسيرون ببطء خلف الأرتال وهم يأملون ألا يقعوا في الطريق. وأخذ المجموعة المسرعة أخذت هذه المجموعة المسرعة تنطلق وعلى رأسهم رافع نحو المكان الذي فيه نبع الماء. مع بداية اليوم الخامس تحدث مشكلة جديدة. رافع بدأ يحس ويشعر بحرقة في عينيه، ثم تحولت هذه الحرقة إلى التهاب في العينين، أضف إلى هذا أشعة الشمس المحرقة فزادته سوءا، فأخذ يغطي عينيه بجزء من عمامته وازداد عليه الألم والحرقة حتى توقف رافع الوحيد الذي يعرف أين مكان الماء، وهو يقود هذه المجموعة التي في بداية الجيش. وذعر الذين يسيرون خلفه لما رأوا عيناه قد أغلقتا تماما لا يرى شيئا، فقال يا رافع نحن على شفا الموت، هل وجدت الماء؟ وصلوا الآن إلى المنطقة التي فيها النبع، لكن الوحيد الذي يعرف، طبعا هذا النبع كان دفن فلازم يدلهم وين يحفروه، فقالوا يا رافع انظر، قال والله لا أرى شيئا. خلص غمضت عيني، ثم قال أيها الناس انظروا علمين كأنهما ثديان، منطقة فيها تلين صغيرين كأنهما ثديان. فبدأ الناس ينطلقوا يبحثوا فوجدها واحد منهم فصرخ، فجاءوا إليه وحركوا رافع معهم حتى وصلوا إلى هذين العلمين. فوقف رافع على العلمين قال ابحثوا، نسيت أين، شوفوا الآن مشكلة كبيرة ما أعرف من وين، لكن أتذكر اضربوا يمينا اضربوا يسارا لعوسجة. العوسجة هي بقايا النخلة كقعدة الرجل، شكلها مثل مؤخرة الرجل. فبدأ الناس يبحثون قالوا ما نراها ما في، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله إذن وهلكت معكم، لا أبالة، انظروا ابحثوا عن عوسجة كقعدة الرجل. بدأ الناس يبحثون ما في، فانقطع الأمل، طبعا ما في خلاص انتهى الماء معهم، والآن النبع ما هم مستدلين عليه، والمسافة إلى الواحة التي بعدها التي فيها الماء لا يمكن قطعها، إذا ما وجدوا الماء هلك. قال ابحثوا ابحثوا، قالوا ما في بحثنا، قال ابحثوا عن آثار عوسجة، يعني حتى لو ما وجدتم العوسجة نفسها هذه اللي هي بقية النخلة كقاعدة الرجل، ابحثوا عن عوسجة، أي عوسجة آثارها موجودة. فبحثوا فإذا عوسجة قد قطعت، يعني هي بقية نخلة مقطوعة، بقيت منها بقية بسيطة. قالوا رأينا بقية نخلة، فجاءها قال صفوا لي، فوصفوها فكبر رافع بن عميرة، فكبروا ما قال احفروا عندها، فبدأوا يحفروا عندها في أصلها، حفروا حفروا فإذ نبع ماء فبدأ يخرج، فشربوا وارتووا وشكروا الله تعالى وسجدوا شكرا على نعمة الله عز وجل. ثم جاءت إبلهم وشربت وملأوا الماء لبقية الجيش، وبدأوا ينطلقون للذين تأخروا في الجيش كادوا يموتون، انطلقوا لهم بالماء، وأقبل الجيش عند هذا النبع حتى ارتووا جميعا ونجوا من الموت بفضل من الله عز وجل. وانتهى المسير الخطر ولم يهلك فيه أحد في معجزة عسكرية ما زالت خالدة ليس لها مثيل في التاريخ. هذا المسير لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل. جيش يسير 5 أيام بدون ماء، متى حدث هذا في التاريخ ومتى سيحدث مرة أخرى في التاريخ؟ والأعجب من هذا أن خالد لما جاء يشكر رافع، هنا اعترف رافع بسر عجيب، سر عجيب لو كان قد اعترف به من قبل يمكن حتى خالد يتردد. فلما جاء خالد وشكره قال: ما شاء الله عليك، كيف وجدت هذا الماء وكيف وصلت إليه؟ قال: يا خالد والله ما وردت هذا الماء قط، ما عمري زرته ولا عمري مريت عليه إلا مرة واحدة منذ 30 سنة، مررت عليه وأنا شاب صغير غلام كنت ماشي في هذه المنطقة مع أبي، على الذاكرة اللي قبل 30 سنة دليت هذا الماء. شوفوا المخاطرة العجيبة، لكن هي الإرادة وهي الأمل وقد تحقق. وصل خالد إلى تخوم الشام تاركا وراءه الحدود الرومانية والحاميات الرومانية التي في الطرق الأخرى، وأصبح المسلمون على مسيرة يوم واحد فقط من منطقة سوى التي فيها الماء. ويعني هذه المعجزة أنا أريد بس أن تتخيلوا حجمها. أحد الخلفاء فيما بعد طلب إلى أحد الأدباء العظماء، قال: صف لي أراضي المسلمين. فكتب الأديب الوصف وأرسله إلى الخليفة. فلما وصل إلى بلاد الشام قال: واعلم يا أمير المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض الشحب والتلال والرياح والخصب، فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة، وخاصة أرض حمص التي تجعل الجسم وتجمله وتنمي المدارك، ماؤها نقي يرهف الحواس. بلاد الشام يا أمير المؤمنين هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة، أنهارها تجري في مجراها ونوقها تدر اللبن الوفير. فعلا بلاد الشام أرض جميلة وأجمل أقاليم الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، مناخها معتدل بتأثير البحر الأبيض المتوسط يلطف حرارة الصحراء، لكن المناطق التي جنوبها في جهة الجزيرة صحراء قاحلة، والمناطق التي في شرقها جهة العراق صحراء قاحلة. فهذه المفازة، هذه الصحراء التي قطعها خالد. وصل خالد الآن إلى الشام، والشام فيها مدن عظمى، يعني فلسطين طبعا تتبع الشام، حلب، حمص، دمشق، أنطاكيا، اللاذقية، طرابلس، بيروت، صور، عكا، يافا، كلها يعني من مدن الشام. فالشام لما نتكلم الشام نحن نتكلم عن سوريا والأردن ولبنان وفلسطين طهرها الله تعالى من رجس يهود. ففي هذه الفترة كانت كلها تحت حكم الرومان الذين يحكمون شرق أوروبا ومنطقة الشام وشمال أفريقيا، وتعتبر تابعة للإمبراطورية البيزنطية الشرقية التي بدأت في الانحطاط، وطبعا تعتبر ثاني دولة في العالم بعد الفرس في قوتها. الإمبراطورية الرومانية هذه كانت لها 3 عواصم: دمشق عاصمة المشرق، القسطنطينية اللي هي اسطنبول عاصمة الرئيسية، والإسكندرية هي عاصمة منطقة شمال أفريقيا، وكلها تابعة لهرقل حاكم الروم. طبعا قوتها الإمبراطورية الرومية بتاريخها، بأدبها، بفلسفتها، لكن قوتها طبعا بقوتها العسكرية، فكانت لها قوة عسكرية استطاعت أن تكسر الفرس، فهي من الناحية العسكرية تنافس الفرس. من النواحي الأخرى كان الفرس يعني يتفوقون عليهم في كثير من الأمور، لكن من الناحية العسكرية كانت لهم أقوى آلة عسكرية في العالم. فرق الجيش الرومي كانت مجهزة جيدا ومدربة جيدا وقيادات قديرة، وكانوا يثيرون الرعب في أي منطقة يذهبون إليها. طبعا جيشهم يتشكل من كل الأجناس لأن منطقة شاسعة، فيهم من الروم وفيهم من الفرنجة والإغريق وأهل جورجيا والأرمن والعرب والقبط ومن كل البلاد. طبعا بلاد الشام كان فيها كثير من العرب، والعرب اللي كانوا موالين لهرقل الغساسنة كمثل أحد القبائل العربية الكبرى. وكان هؤلاء العرب على النصرانية دين الدولة الرومانية، فاعتنق العرب المسيحية وصاروا حلفاء للشام. وبالذات لما هاجرت قبيلة غسان من اليمن إلى الشام قبل الإسلام ببضع قرون وحاربوا الروم، فلما أدرك الروم قيمة القوة العسكرية والصفات العسكرية التي عند العربي وعند الغساسنة عقدوا معهم صلحا ووافقوا على إقامتهم في الشام ومنحوهم حكم ذاتي. يعني المنطقة اللي فيها الغساسنة فيها حكم ذاتي يحكمها ملك غساني لكنه حليف للروم، وأصبحت الأسرة الغسانية هذه أحدى الأسر الحاكمة النبيلة في الإمبراطورية، وأصبح غسان ملكا على العرب في الأردن وجنوب سوريا من عاصمته منطقة بصرة. وآخر ملوك الغساسنة الذي حكم أيام هذه الفتوحات فتوحات خالد هو جبلة ابن الأيهم، وكان أيضا على تحالف مع عدي ابن حاتم الطائي سيد قبيلة الطي. قبيلة الطي هي قبيلة تعيش في شمال الجزيرة أقرب القبائل إلى الغساسنة. فإذا هذا بس وصف لبلاد الشام وضعها السياسي والعسكري والوجود العربي فيها. طبعا الفتوحات الإسلامية نحو الشام كانت قد بدأت قبل مجيء خالد. أول هجوم إسلامي كان بقيادة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه صاحب مواهب عسكرية، وفي آخر عام 12 هجرية عينه أبو بكر على أن يكون قائد للمفرزة من الجند كاحتياط عام في منطقة الشام، وجعل المقر العسكري منطقة تيماء. بعث هذا القائد العسكري العظيم والصحابي الجليل إلى أبو بكر يستأذنه في منازلة الروم خوفا من أن يهاجمه الروم فجأة. فأبو بكر ما كان ناوي يفتح الشام بقوة عسكرية صغيرة، وخاصة أن رغم مكانة خالد بن سعيد هذا إلا أنه كان من الناحية العسكرية أقل من القادة المشهورين عمرو بن العاص أو يعني شرحبيل بن حسنة أو المثنى بن حارثة أو خالد بن الوليد، قائد عسكري لكن ليس بالمكانة العظمى. فخالد فبكر ما أراد أن يجرب فتح الشام بقائد غير مجرب، فحذره من التورط بأي أعمال عسكرية. لكن خالد استعجل، خالد بن سعيد، ودخل بلاد الشام حماسا وتعرض نحو بعض القوات الرومانية. وكان الرومان قائد الرومان الذين محتكين بالروم كان قائدهم اسمه باهان، وله تكتيكات رائعة، كان قائد عسكري يعني مجرب. فبدأ يتراجع أمام هجوم خالد بن سعيد، فطمع خالد بن سعيد بانتصار المسلمين فبدأ يهجم عليه، وإذ فجأة يلتف حول باهان بقواته في كماشة. فلما شاهد خالد سعيد بن ذلك فقد أعصابه وهرب وأمر جيشه أن يهربوا قبل أن تطوقهم الكماشة، فما استطاع معظم الجيش أن يهرب. ومن حسن حظ المسلمين أن عكرمة ابن أبي جهل كان معهم، فلما هرب خالد بن سعيد تولى عكرمة الجيش واستطاع أن يقاتل وبدأ يركز على مكان واحد فكسر فيه الحصار وخرج بالمسلمين من مأساة كانت تصيبهم بسبب خطأ خالد بن سعيد غفر الله له. فأنقذ عكرمة ابن أبي جهل أنقذ المسلمين، وأصبح خالد بن سعيد موصوم بالعار لأنه أولا عصى الخليفة وثانيا عرض المسلمين لهذا الخطر. هذا كان أول اشتباك بين المسلمين وبين الروم. لما عاد أبو بكر رضي الله عنه من الحج السنوي في مكة في فبراير عام 634 دعا إلى الجهاد لفتح الشام، وخاصة أن الحملة في العراق أثبتت نجاحا منقطع النظير، فخالد والمثنى يفتحون ولا يقف أمامهم أحد أمام دولة عظمى مثل فارس، ففرصة إذن لفتح الروم. فبدأ المسلمون يلبون دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءت القبائل العربية من كل أرجاء الجزيرة، من عمان، من اليمن، راكبين، ماشين، مسلحين، كلهم يريدون الجهاد في سبيل الله أمام الروم ثاني أعظم دولة في العالم، ومعهم النساء ومعهم الأطفال. فأمر أبو بكر باستبعاد المرتدين لأن هؤلاء لا يعتمد عليهم، قد الآن أشهر كانوا قبل ذلك كفار بالله عز وجل. فالمؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان القادرون على حمل السلاح حركهم أبو بكر الصديق في محرم من عام 13 هجرية، ونظمها في 4 جيوش، كل جيش له لواء، من حوالي كل جيش حوالي 7,000 رجل. قادت هذه الألوية عمرو بن العاص وهدفه فلسطين، واليزيد بن أبي سفيان وهدفه دمشق، وشرحبيل بن حسنة وهدفه الأردن. يتحرك بعد يزيد، كلاهما يتحرك عن طريق تبوك، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وهدفه حمص، ويتحرك بعد شرحبيل. وكان قصد أبي بكر أن يفتح بلاد الشام ويستولي على أكبر جزء ممكن منها، لكن لأن أبو بكر ما كانت عنده معلومات كافية عن حجم الجيش الرومي في منطقة الشام وتنظيماته، ما عزز أي لواء على حساب لواء آخر. قال يعني حسب تحركهم، حسب انتصاراتهم نتحرك. وكان متأكد أن الروم يعني لن يقاتلوا 4 جيوش، وسيجهزون جيشا كبيرا واحدا لكسر المسلمين، فكان ينتظر هذا. فلما تجمع الجيش، جيش الروم في مكان واحد، أمر أبو بكر الصديق الجيوش 4 أن تتجمع، وطلب من خالد الوليد أن ينضم إليهم. قبل أن أكمل مسير خالد، من المهم أن نعرف ماذا حدث في الشام. أبو بكر الصديق جهز 4 جيوش نحو الشام في الأسبوع الأول من الشهر الرابع من عام 634 ميلادية، الأول من صفر من عام 13 هجرية، بدأت قوات المسلمين بالتحرك من المدينة نحو الشام. يزيد ابن أبي سفيان هو أول من تحرك، وعندما غادرت قوات هذا الجيش المعسكر الإسلامي خارج المدينة، سار معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ يعطي الوصايا ليزيد، وكرر هذه الوصايا فيما بعد لكل القادة: لا تقسو على جيشك، كن رحيما برجالك، شاورهم في جميع أمورك، كن عادلا، أقلع عن الشر، أقلع عن الظلم، الأمة التي لا تحكم بالعدل ستهزم وينتصر أعداءها، إذا التقيت بأعدائك لا تولي الأدبار إلا للمناورة وإعادة تجميع الصفوف، إذا انتصرت على أعدائك لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تذبح حيوانا إلا إذا ابتغيت أكله، ولا تنقض عهدا أخذته على نفسك، وإذا مررت على أناس رهبان في الأديرة وهم يعتقدون أنهم يعبدون الله عز وجل وهم على الشرك، فدعهم وشأنهم، لا تدمر أديرتهم، وإذا وجدت أناس موالين للشيطان وعبدة الصليب يحلقون شعرهم، فإذا رأيت منهم قوة فاحملهم على القتال حتى يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية، أتركك لعناية الله. هكذا يعني باختصار وصية أبو بكر الصديق، وفيها تلخيص لمعاني القتال وقوانين الجهاد في سبيل الله. وسار أبو بكر مع يزيد مسافة 2 ميلين تقريبا. يزيد شاب وأبو بكر الشيخ كبير، فقال يعني يزيد لو ترجع ما في داعي تعب نفسك. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن القدم التي تتعفر بالتراب في سبيل الله لا تصيبها نار جهنم. فسار معه مسيرة ثم عاد، وانطلق يزيد وكلمات أبي بكر في أذنيه من المدينة، وانطلق نحو فتح الشام. سار يزيد على الطريق إلى تبوك بسرعة، وسار خلفه بعد يوم شرحبيل بن حسنة، ثم بعدهم بيوم أبو عبيدة، وسار عمرو بن العاص في طريق آخر غير هذا الطريق إلى منطقة المرشرش. بعدما سار يزيد 2 أو 3 مرات بعد تبوك، لما نقول مرحلة مسافة يقطعها الجيش ثم يجلس ليرتاح، فهذه تسمى مرحلة. بعد 2 أو 3 مرات كان أول صدام بين المسلمين وبين الروم. جيش يزيد هو أول من اصطدم بالروم. كان الروم قد أرسلوا عربا نصارى استطلاع لوضع المسلمين، فاصطدمت هذه المفرزة من النصارى العرب مع المسلمين. قتال بسيط، ثم أحسوا بقوة المسلمين فرجعوا ليخبروا الروم ويخبروا العرب النصارى بقدوم الجيش الرئيسي للمسلمين. تابع يزيد سيره إلى وادي عربة في الأردن، ووصل إلى وادي عربة في نفس الوقت الذي وصل فيه عمرو بن العاص إلى منطقة المرشرش، وعندها صدم الجيشان بقوات من الروم. الآن لأول مرة يصطدمون بقوات نفس حجمهم. أرسلت هذه القوات من قبل جيش الروم الرئيسي لمنع المسلمين من دخول فلسطين، وتم القتال بين جيش يزيد وجيش عمرو بن العاص، واستطاع أن يدمر جيوش الروم بخسائر جسيمة. وانسحبت قوات الروم أمام يزيد بسرعة كبيرة، فأرسل يزيد مفردة لمطاردة الروم، وتمكنت هذه المفردة من اللحاق بهم على مسافة بضعة أميال قبل وصولهم إلى غزة، فأوقعوا بهم خسائر فادحة. ثم عادت هذه المفارس وانضمت إلى يزيد في وادي عربة. كل هذه الأحداث خلال أسبوعين من خروج المسلمين من المدينة. بينما هذه الاشتباكات دائرة من قبل لواء يزيد، طبعا هذه الاشتباكات أخرت يزيد في الوصول إلى الهدف الموكل له. كان شرحبيل وأبو عبيدة ما زالا مستمران في طريقهما الرئيسي في منطقة معان ومؤتة وعمان في الأردن، وبعد فترة قصيرة لحق بهما يزيد اللي المفروض يكون أولهم، لكن تأخر بسبب هذه المعارك التي مر بها. في نهاية شهر صفر، في أوائل شهر 5 ميلادي، وصل شرحبيل وأبو عبيدة إلى المنطقة التي بين بصرة والجابية قرب هضبة الجولان. معسكر يزيد في مكان شرق الأردن، وبقي عمرو بن العاص في وادي عربة. هنا أيقن المسلمون أن الروم وصلتهم الأخبار وأنهم بدأوا يستعدون. في الحقيقة الروم لم يبدأوا في الاستعداد، الروم كانوا جاهزين، وكان الإمبراطور نفسه كان قد استقر في حمص يخطط لإجراءات معاكسة ضد المسلمين. فلما سمع لأول مرة بالهزائم الساحقة التي مني بها جيش الفرس على يد خالد، عرف أنه سيواجه قوة غير عادية، فرتب نفسه لمعركة رئيسية. الفرس ما كانوا متخيلين أن هذه القوة التي تتفاجئهم هي قوة رئيسية، والقوة الرئيسية عندهم قوة الروم. الآن فجأة تأتيهم قوة من قبل العرب، فبدأ الآن يستعد هرقل استعداد كبير. لما جاءته بداية الأخبار عن فشل خالد بن سعيد الذي استعجل في الهجوم، شعر بنوع من الاطمئنان أن هؤلاء ممكن أن يهزموا، فأمر من باب الاحتياط هرقل حاكم الروم، أمر على أن توضع عدة فرق رومانية في منطقة إجنادين حتى تستطيع أن تتدخل ضد أي قوة للمسلمين تدخل فلسطين أو تدخل الأردن. لما انطلقت ألوية المسلمين من المدينة، تلقى جيش الروم المعلومات طبعا عن التحرك بواسطة جواسيس العرب النصارى المحالفين للروم. فلما أخبر هرقل بآخر هذه التحركات وعن اتجاه تحرك المسلمين، أدرك أن المسألة تتجاوز فتح بسيط. يعني في فارس المسلمون لم يتوجهوا نحو المدائن عاصمة الفرس، وإنما اكتفوا بمنطقة الغربية من المملكة الفارسية اللي هي غرب العراق، لم يفتحوا حتى كل العراق، فقط غرب العراق. فكان يتصور أنه في البداية سيكون فتوحات محدودة، الآن عرف أن المسألة تستقصد أن يأخذوا كل الشام ويخرجوا الروم من كل الشام، وفي هذا خطر شديد على الروم. فقرر عندئذ أن يعني ينزل العقاب بهؤلاء المهاجمين ويلقي بهم في الصحراء التي قدموا منها، هكذا كان يظن. وبدأت مجموعات كبيرة من الجيش الرومي بالاستعداد للتحرك إلى إجنادين للانضمام إلى الحاميات المنتشرة في إجنادين. جاءت الحاميات التي من فلسطين ومن سوريا بدأت تتجمع في إجنادين. هنا بدأ المسلمون يتصلون بالسكان المحليين وشبكة استخبارات كاملة عن تحركات الروم، فعلموا بوجود الجيش الرومي الرئيسي في إجنادين، وعلموا بتحرك مزيد من القوات تتجمع في إجنادين. فهنا بدأت المراسلات بين قادة هذه الجيوش الأربعة، وبدأت الرسائل تتجمع عند أبي عبيدة لإبلاغ بهذه التحركات. فالآن كل هذا الكلام في منطقة شرق الأردن وجنوب سوريا، فأمر أبو عبيدة هذه الجيوش أن تكون تحت إمرته، وكان عمرو بن العاص بعيد عنهم بعض الشيء. فشعر عمرو بن العاص أن استعدادات رومانية موجهة بشكل خاص تجاهه، فطلب المساعدة من أبي عبيدة في منتصف ربيع الأول، هذا في الأسبوع الثالث من الشهر الخامس 634 ميلادي. وتلقى كذلك الخليفة أبو بكر الصديق رسالة من أبي عبيدة يشرح فيها صورة الموقف في سوريا وفلسطين، وباختصار أن جيش الروم قد يصل تعداده إلى 100,000 في إجنادين، وكيف يستطيع هذا الجيش أن يتحرك من إجنادين لضرب المسلمين في جيوش الأربعة وبالذات لواء عمرو بن العاص، ويستطيع هؤلاء أن يرسلوا عدة جيوش من إجنادين، ينقسم جيش الروم فيلتفوا حول جيوش المسلمين. فبدأ الموقف الآن يسوء، قوة الروم أكبر بكثير مما توقع المسلمون، وكان واضح جدا أن الروم لن ينتظروا في مدنهم لهجوم المسلمين، وإنما كانوا يحتشدون في مكان واحد في جيش كبير واحد للهجوم على المسلمين، وليس أمام المسلمين إلا أن يختاروا حلا من اثنين، إما مواجهة الروم في حرب ومعركة رئيسية أو الانسحاب بسرعة إلى جزيرة العرب. وكلاهما خطر. فالهجوم على الروم مواجهة لمئة ألف مسألة خطيرة جدا. والحل الثاني طبعا فيه خنوع وضعف، وقد يهدد الجزيرة نفسها. وأبو بكر الصديق عارض هذا الحل الثاني للانسحاب، لا مجال له. الحل هو أن يدعم جيش المسلمين قدر ما يستطيع. فأرسل أبو بكر إلى أبي عبيدة أمرا بأن يجمع الجيوش تحت قيادته. وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، رجل صالح وعاقل وذكي والكل يحترمه، وأيضا كان رجلا شجاعا، لكن كان بشكل عام خبرته في قيادة الجيوش خاصة العمليات الكبيرة محدودة، وأيضا كان فيها طبيعة فيها شيء من لين. فأبو بكر أعاد النظر وخشي أن هذه مواجهة رئيسية مئة ألف من الروم. فتوصل أبو بكر إلى الحل أنه يأتي بخالد بن الوليد لمواجهة الروم ويقود جيوش المسلمين. فإذا هذا سبب تحرك خالد، وخاصة أن خالد الآن صارت عنده خبرة في مواجهة الجيوش الرئيسية، جيوش الفرس في عدة معارك. فشعر بكر أن يعني خالد يستطيع أن يقوم بالمهمة بخبرته السابقة، والآن خبرة التي تجدت بمقاتلة جيوش عظمى لدولة عظيمة مثل دولة الفرس. فقال أبو بكر قولته الشهيرة عن خالد: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يعني إذا كان عندهم آمال وطموحات وغرور سأنسيهم إياها بمجيء خالد. فأرسل رسولا سريعا إلى الحيرة ومعه تعليمات إلى خالد لكي يسير بنصف الجيش الذي في العراق نحو الشام ويتولى هو قيادة قوات المسلمين ويحارب الروم. فهذا هو الحدث الذي حدث بسبب تحرك خالد رضي الله عنه. تحرك خالد بن الوليد، وشرحت لكم كيف قطع 5 أيام من مسير خطر في صحراء كادت تؤدي بهم إلى الهلاك. وطبعا الجيش لابد لهم من راحة، فإذا كان الجنود يأملون بالحصول على يوم واحد من الراحة، الجيش خالد ليس له هذه الفرصة، لأن الخطر كان هناك. في صبيحة اليوم التالي تحرك خالد مع جيشه نحو منطقة سوى، وطبعا حتى القائد الجيش خالد الوليد لم يرتاح. فلذلك سبحان الله القائد لما يتقدم الجيوش بنفسه الناس تتبعه. وبدأ المسير وبدأ الجيش يتحرك، وخالد لم يكتفي بقيادة الجيش بل بدأ يدور داخل الجيش، وهذا فيه جهد مضاعف على خالد، يدب في نفوسهم الحماس ويذكرهم بالله عز وجل ويعلمهم يعني معاني الجهاد في سبيل الله، ويذكرهم كيف انتصرنا على الفرس وكيف الآن نحن قادمون للانتصار على الروم. فأخذ القائد يحمسهم بنفسه، وكان يرتدي درعا أخذه من مسيلمة الكذاب، وسيف نفيس حصل عليه من مسيلمة الكذاب من معركة اليمامة، ويلبس عمامة حمراء فوق الخودة فوق الحديد الذي على رأسه، عمامة حمراء تحتها قلنسوة طاقية حمراء فيها خطوط سوداء، ويحمي الراية سوداء. هكذا أوصف لكم خالد، الراية السوداء نفس الراية التي أعطاها إياه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، راية الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها العقاب، أعطاها لخالد. فخالد الناس لما تراه براية النبي صلى الله عليه وسلم بذكريات المعارك العظمى وانتصار على مسيلمة، سبحان الله تتحرك النفوس معه. وصار خالد ومعه 9,000 من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال ضد الدول العظمى، اشتركوا معه في عدة معارك ناجحة، وهم الآن مستعدون للتضحية بأرواحهم عند صدور الأوامر من قائدهم البطل العظيم المحبوب خالد بن الوليد. وصار الجيش نحو منطقة سوى، فوصلوها بعد منتصف النهار بقليل، وهي أول قرية قرب حدود الشام، واحة محاطة بمنطقة فيها رعي غنم. واجتاز خالد هذه القرية بعد أن أخذ الماء وأخذ الماشية التي يحتاجها لطريقه، وفي اليوم التالي وصل إلى أرك، وهي مدينة محصنة يدافع عنها حامية من العرب النصارى بإمرة قائد من قوات الروم. فلما تحصنت الحامية، لما شاهدت المسلمين، حاصرهم خالد. وأدرك خالد مدى شهرة المنتشرة، فشهرة خالد وصلت الآفاق الآن. فكان في أرك رجل حكيم كبير السن على علم بأحداث العالم وشؤونها، فلما علم بوصول جيش معادي عبر الصحراء تعجب، قال: جيش عبر الصحراء، ما هذا؟ هل في الجيش راية سوداء؟ هل في الجيش رجل طويل القامة عريض المنكبين قوي ذو لحية عليه آثار جدري؟ فالجواسيس جاءوا قالوا: نعم. قال: ذاك خالد، إياكم ومحاربة هذا الجيش، سلموا الحصن. دهش خالد بالشروط السخية التي قدمت له ووافق طبعا على استسلام الحسن، فسقطت درج بخوف من سمعة خالد رضي الله عنه ودفعت الجزية واستسلم الحسن وعسكر المسلمون خالد الحسن. اليوم التالي أرسل خالد مجموعتين للقضاء على المناطق التي حوله وتمهيد الطريق للجيش وهو يسير، وبدأ الجيش يتقدم بلا مقاومة تقريبا، بل بالعكس بعض المناطق استقبلت خالد وجيش الذي معه الجيش الذي معه بالترعيد والفرح بعد أن سمعوا بموافقة خالد على الجزية واعتبروها يعني بالنسبة له يستطيع أن يكسر المدينة. وخالد كان قد أكرم المنطقة التي استسلمت، فبدأ الناس يستسلمون له حرصا على مثل هذه الشروط، ولذلك ما عادت عنده أي مشاكل وتقدم نحو تدمر التي أغلقت حاميتها باب الحصن. فلما وصل المسلمون وأحاطوا بالحصن وبدأت المفاوضات، وافق أهل تدمر على دفع الجزية وإطعام وإيواء المسلمين الذين يمرون بهم، وقدم قائد هذه المدينة حصانا عظيما هدية إلى خالد، استخدمه خالد في عدة معارك ما بعد، وسار الجيش إلى منطقة القريتين التي قاومت، لكن استطاع خالد أن يكسرها بسرعة وهدمهم ونهب مدينتهم. الذين يقاومون ينهبون، الذين يستسلمون يكرمون. وتقدم خالد نحو حواريين التي تقع بعد هذه بعشرة أميال، فوجد قطعان كبيرة من الماشية، فهاجمهم، هاجم العرب النصارى على جيش المسلمين، فقام السكان المحليين بسبب الظلم الذي كان يقع عليهم من الروم ومن العرب النصارى بمساندة خالد، وتمت هزيمتهم أيضا. إذن سبحان الله، يتقدم خالد نحو دمشق بلا مقاومة تذكر، وصار خالد نحو دمشق إلى ثنية تسمى أو ممر يسمى العقاب، سمي نسبة إلى راية خالد حيث وضع خالد رايته هناك ويسمى ثنية العقاب. ومكث خالد في هذا الممر ساعة كاملة رايته تخفق، وقد ينظر إلى غوطة دمشق، هذه البساتين العظيمة التي حول دمشق. ما استطاع خالد أن يرى من مكانه دمشق بسبب اختفائها عن النظر من جراء المناطق المرتفعة التي تمتد من الشرق إلى الغرب وشمال المدينة، لكن هذه المناطق الزاهرة الخضراء البساتين العجيبة تسمى الغوطة أعجب خالد بها، ولذلك نجد أن خالد تعلقت نفسه في هذه المناطق فعاش فيها بقية عمره فيما بعد. وتحرك خالد من ممر العقاب إلى مرج راهط، وهي مدينة يسكنها الغساسنة العرب الموالين للرومان وكانوا نصارى. سار إلى الطريق إلى دمشق، ووصل المسلمون في الوقت الذي كان فيه الغساسنة في مهرجان يمرحون فيه ويلعبون، وشارك خالد في هذا المرح بهجوم عنيف في منطقة مرج راهط. تجمع فيها أعداد كبيرة من اللاجئين الذين فروا من هذه المنطقة، وبدأت هذه المنطقة تصبح مسرحا لعمليات خالد، واختلط اللاجئون من المعركة بالجماهير المحتفلة بالمهرجان. الغساسنة ما قدروا قوة خالد، لأنهم كانوا قد وضعوا تغطية على الطريق من تدمر، وكانوا يظنون أن يعني هذه التغطية وهذه القوات التي في الطريق ستوقف خالد على الأقل إلى أن يتم الخبر، وإذ هذه التغطية وهذه الحماية تنهار في دقائق أمام هجوم خيل خالد. ورغم أن الغساسنة قاوموا أثناء تقدم المسلمين، إلا أن المقاومة الغسانية انهارت مع وصول المسلمين إلى المدينة، وجمع المسلمون الغنائم العظيمة والأسرى، وانسحب خالد من المدينة وعسكر خارجها. في صباح اليوم التالي أرسل خالد مجموعة راكبة قوية نحو دمشق بمهمة الإغارة على منطقة الغوطة وتمهيدها لقدوم باقي الجيش، وأرسل رسولا يحمل تعليمات إلى أبي عبيدة في بصرة، وتوجه مع القوة الرئيسية التي في جيشه الذي قدم من العراق نحو بصرة متجنبا دمشق. وصلت المجموعة الراكبة التي أرسلت إلى دمشق إلى ضواحي المدينة، واستولت على مزيد من الغنائم والأسرى حوالين المدينة، ثم عادت وانضمت إلى خالد. لماذا لم يتوقف خالد عن دمشق؟ هو الآن يريد أن ينضم إلى المسلمين، فتح دمشق يحتاج إلى حصار وإلى مدة، فأخرها، لأن الآن المهمة الرئيسية أن يدعم جيش المسلمين الذي سيواجه الروم. إذن كل هذه تعتبر عمليات ثانوية جرت بعد دخول خالد إلى بلاد الشام. في هذه الأثناء كان أبو عبيدة قد احتل أو فتح منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك، وكانت تحت ألويته ثلاثة ألوية، هي لواء ولواء يزيد ولواء شرحبيل. أما عمرو بن العاص ما زال لواء بعيد، ولم يدخل أبو عبيدة حتى الآن في أي معركة رئيسية، ولم يستولي حتى الآن على أي مدينة من المدن الرئيسية. كان يقلق تجمع الروم في أجنادين، وكان يقلق بشكل كبير تجمع الرومي في بصرة. بصرة مدينة كبيرة، وهي عاصمة مملكة الغساسنة، عاصمة العرب الذين محالفين للروم، وفيها قوة كبيرة من الروم والعرب متجمعة تحت قادة من الروم. بينما كان خالد ينظف المنطقة الشرقية من بلاد الشام، علم أبو عبيدة بأن خالد الآن سيصل، فقرر أبو عبيدة أن يساعد خالد بأن يفتح بصرة ويمهد له طريق الوصول إليه حتى لا تمنعه الحاميات التي في بصرة من الانضمام إلى جيش المسلمين. فالآن خالد يتقدم وأبو عبيدة يتقدم أيضا نحوه، فأرسل أبو عبيدة شرحبيل مع 4000 رجل للاستيلاء على بصرة، وسار شرحبيل، وبمجرد ظهور المسلمين انسحبت الحامية إلى داخل المدينة المحصنة. هذه الحامية التي في هذه المدينة فيها 12,000 مقاتل، ولأنها تتوقع وصول مزيد من قوات المسلمين، لأن تعتبر قوة شرحبيل فقط مقدمة المسلمين، قرروا عدم الخروج خارج الحصون والتحصن في بصرة. عسكر شرحبيل على الجانب الغربي من المدينة، ووضع جماعات من رجاله حول الحصن في جميع الاتجاهات، ولم يحدث شيء. حصار الروم رافضين يخرجون لمدة يومين. في هذه الأثناء في اليوم الثالث كان خالد قد اقترب من يومه الأخير في وصوله إلى بصرة. وصلت الأخبار إلى الروم أن الآن الهجوم سيأتيهم أيضا من الجهة الأخرى، من جهة خالد، فقرروا عدم انتظار أن تزداد القوات المحاصرة لهم، فقرروا الخروج للهجوم على المسلمين قبل أن تنضم إليهم مزيد من القوات. قواتهم 12,000، شرحبيل مع 4,000 فقط. فبدأت المعركة. قبل المعركة شرحبيل أرسل إلى قائد الروم يعرض عليه أن يختار الإسلام أو الجزية أو السيف. عند الضحى قرر القائد الرومي السيف. فبدأت المعركة، معركة بصرة. استمرت المعركة قتال ساعتين دون أن ينتصر أحد على الآخر، لكن الروم متفوقون بالعدد، وظهرت قوتهم تفوقهم مع الظهر. مع بداية المعركة بعد ساعتين من الظهر بدأت المسألة تظهر بوضوح، واتجه القتال يظهر لصالح الروم. استطاع الروم أن يرسلوا قواتهم بعددها الكبير، فبدأوا يلتفوا حول المسلمين ليحيطوا بأجناب المسلمين. طبعا شرحبيل منتبه، أيضا أرسل قواته ونشرها حتى تمنع الالتفاف حوله، وزادت حدة القتال وضراوة القتال، وشعر المسلمون بالخطر المحدق عليهم، فأخذوا يقاتلون بكل حماس منقطع النظير لمنع الروم من الإحاطة بهم وتطويقهم. وكان هذا واضح أن هدف الروم في هذه المعركة. بعد الظهر تقدمت المعركة، واستطاع جناح رومي أن يتقدم إلى المزيد ويكسر القوات المسلمة التي أمامه، وبدأ تطويق المسلمين، وبات أمر تطويق قوات شرحبيل مؤكدا. بينما هذا الخطر الحادق بالمسلمين يزداد لحظة بعد لحظة، إذ فجأة يلاحظ المتحاربون قوة هائلة تأتي من الاتجاه الشمالي الغربي، وإذ كلهم خيالة من الأبطال. أمام هذه القوة رجلان يلوحان بسيفيهما، أحدهما ضخما يرتدي عمامة حمراء، كان خالد على بعد ميل واحد فقط من بصرة عندما حملت إليه أخبار المعركة. في الحال أمر رجاله بركوب الخيل، خلى الإبل عشان يستعجل، فانطلقت الخيول وبجانبه فرس عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. الآن أول مواجهة حقيقية بين جيش رئيسي للروم وبين خالد. لما اكتشف الروم وصول خيالة المسلمين خافوا، خاصة لما وصلوا من هذا القادم هو خالد بنفسه، فانسحبوا بسرعة نحو الحصون وتركوا محاصرة المسلمين. واعتبر جنود شرحبيل هذا الذي حدث معجزة. في هذه اللحظة يأتي خالد، كيف منا من الله عز وجل. شرحبيل رضي الله عنه رجل شجاع مسلم تقي، كان في 60 من عمره، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقربين، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بلقب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما ينادى بهذا النداء. تعلم كثيرا من خالد لأنه كان تحت إمرة خالد في عدة معارك، فبنظرة فاحصة أدرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم، وتعجل خالد لعدم انتظار شرحبيل لوصوله، فأخبره أن هم الروم ما انتظرون. فقال خالد: ألا تعلم يا شرحبيل أنها مدينة هامة، وأنها فيها حامية قوية بإمرة قائد شهير، كيف تزج بنفسك في هذه المعركة؟ قال: هي أوامر أبي عبيدة، نمهد لك الطريق. فعرف خالد أن المسألة كانت خطة عسكرية لكنها لم تكن الخطة العسكرية الصحيحة. خالد هو الخبير بالمعارك، ما هكذا تأتي الأمور، يعني كان مفروض ينتظروا ويأتي الهجوم على بصرة مع قدوم خالد، لا أن يتقدموا لتمهيد لخالد ويكون عرضة لهذه القوة. لكن الله سبحانه وتعالى سلم. الآن بدأ المسلمون يحاصرون هذه القوة التي في الحصن. في صبيحة اليوم التالي خرجت الحامية الرومانية لكسر الحصار التي حولها، فوجدوا أن قوة المسلمين الذين أمامهم الآن صارت أكبر منهم، يعني خالد معه 9000 وعن شرحبيل 4000 13000 بينما الحامية 12000، قوات متقاربة. فأرادوا أن يجربوا حظهم وقالوا قبل أن ترتاح قوات خالد فرصة أن نهجم عليهم وهم في تعب، ونسوا أن قوات خالد متعودة على عدم الراحة، واصطف الجيشان بترتيب المعركة السهلة الذي هو خارج المدينة، وقاد خالد المعركة بنفسه، قاد القلب، وعين رافع بن عميرة قائدا على الميمنة، وضرار بن الأزور قائدا للجناح الأيسر، وجعل قوة تغطية خفيفة أمام القلب بقيادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. بدأت المعركة بالمبارزة، خرج عبد الرحمن يطلب المبارزة، فخرج له قائد جيش الروم، فاستطاع عبد الرحمن بن أبي بكر أن يهزم الرومي، وهرب القائد الرومي إلى صفوف جيشه، فاستغل خالد هذه الزعزعة المعنوية في جيش الروم، قائدهم يهرب، فأمر بالهجوم العام. قاوم الروم بشجاعة فترة قصيرة، وفي هذه الأثناء كانت أجنحة المسلمين تدمر أجنحة الروم، وخاصة جناح ضرار بن الأزور الذي استطاع أن يكسر الجناح الرومي بسرعة غريبة، فلمع نجم ضرار بن الأزور رضي الله عنه في هذه المعركة، وأصبح محبوب وأصبح علم من الأعلام، وصار خالدا من الخالدين في تاريخ الإسلام. أيضا ضرار بسبب شدة الحرب في ذلك اليوم خلع درعه وصار خفيف، ثم خلع قميصه وصار عالي الصدر، فشعر بخفة الحركة وانقض على الروم. الروم تعجبوا، واحد يهجم عليهم عالي الصدر، كلهم عليهم السلاح والحديد، بدأوا يهجمون عليه فرصة، واحد غير مسلح، كل واحد يقترب من ضرار يقضى عليه. في مبارزات فردية عجيبة جدا، فانتشرت أخبار البطل ليس فقط في الجيشين، بينما انتشرت في أرجاء كل بلاد الشام، وصار الروم المدرعين بالسلاح والحديد يخافون من الإقدام على ضرار بن الأزور. هكذا يا أبناء المسلمين، انظروا الإيمان والشجاعة كيف تصنع. واستمر القتال بين الجيشين، شاف الروم أن المسألة ليست في صالحهم، فبدأوا ينسحبوا نحو الحصن. خالد في هذه الفترة بسبب الضغط الذي بينه وبين الروم، خيله ما تتحرك من مكانها، فنزل من خيبة وبدأ يقاتل على رجليه، وفي نفس الوقت يصدر الأوامر، وإذ بمجموعة من خيالة المسلمين تشق الصفوف لتقترب نحو الروم، ويرأسها خيال له شهرة عظيمة. بدأ هذا الخيال الذي كان في 50 من عمره، طويل نحيل، له انحناء خفيفة، وجهه نحيف، وجهه جذاب، عيناه فيها لمعة ذكاء، لحية خفيفة مصبوغة، يحمل في يده راية كالتي يحملها القادة فقط، راية صفراء كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة خيبر. هذا الخيال الذي فاجأ باقترابه من أرض المعركة ووصوله إلى أرض المعركة بينما هذا الأمر يحدث هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي كانت أسنانه في مقدمتها مكسورة بسبب أنه جر الحديد الذي كان داخل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان بدون أسنان في المقدمة، يقولون وكان أجمل بدون هذه الأسنان، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين في الجنة. يصل المعركة ونظر خالد فعرفه، وكان يحبه ويحترمه لفضله ومكانته، وبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وبسبب إخلاصه ومكانته في هذا الدين، فابتسم أبو عبيدة لخالد لما رآه، فابتسم له خالد، فنزل أبو عبيدة من فرسه لأن خالد ما زال على فرسه، فقال له خالد ابقى على فرسك، فرجع مطيعا، فسار خالد إليه وتصافح القائدان في وسط المعركة، وبدأ أبو عبيدة الحديث، قال يا أبا سليمان وصلني كتاب أبي بكر بأنك قائد الجيوش، وبين له طاعته والتزامه وأدبه. شوف أبو عبيدة لا شك أنه أفضل في الدين وأقرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد، لا شك في ذلك، وهو أقدم في الإسلام من خالد، وهو صاحب المكانة العظيمة في هذا الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد يقول والله لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى، لو حي هو الخليفة بعدي. هكذا مكانة أبو عبيدة، لكن انظروا لما رأى واحد أقدر منه على مهمة معينة بكل رحابة صدر سلمه لها. فقال خالد أيضا بكل أدب، والله لولا أمر خليفة رسول الله أن أكون قائدا ما تأمرت على مثلك، أنت أعلى مني في الإسلام وأنت أمين هذه الأمة، لكن انظروا شوفوا في هذه القضية فيها معنى بس مهم، أن الأولوية في المهام هو لصاحب الكفاءة، ليس الأقدم دينا ولا الأفضل ولا الأكثر حفظا ولا هذه ليست معاييرها، معاييرها الكفاءة. وفي هذه المعركة كان خالد لا شك هو الأفضل، استطاع الروم أن يدخلوا الحصن، حصن بصرى، وفرض المسلمون الآن الحصار، وفقد القائد الرومي الأمل، كان يقاتل شرحبيل، الآن انضم إليه جيش خالد، والآن انضم إليه جيش أبي عبيدة، ومعظم الاحتياطات الرومية الآن لا يستطيع الاستنجاد بها، لأن كلها الآن بدأت تتوجه نحو إجنادين. بعد بضعة أيام من الحصار هدوء لم يكن فيه قتال، شعر القائد الرومي أن لن تأتيه أي نجدة، فوافق على تسليم الحصن بشرط الجزية، يدفع الجزية ويسلم، وتم الاستسلام في منتصف جمادى عام 13 هجرية. أول مدينة رئيسية هامة يسيطر عليها المسلمون في سوريا بصرى. في هذه المعركة فقد المسلمون 130 رجلا في يومين من القتال، أما خسائر الروم والعرب النصارى لم تحدد. وكتب خالد إلى أبي بكر الصديق يعلمه بإنجازاته وانتصاراته منذ دخوله إلى بلاد الشام، وأرسل له خمس الغنائم التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية. في هذه الفترة كان أحد جواسيس المسلمين أرسله شرحبيل إلى منطقة أجنادين، قد عاد يخبر قادة الجيوش المسلمة بالأخبار كيف احتشدت قوات الروم في إجنادين، وصل تعداد الجيش الرومي حتى ذلك الوقت إلى 90,000، وما زال مزيد من القوات تنهال على إجنادين. أدرك خالد أنه ليس هناك فرصة إلا مواجهة الجيش قبل أن يكبر، وعليه أن لا يضيع الوقت. وفي هذا الوقت كان يزيد لا يزال جنوب نهر اليرموك، كان عبر من العاص لا يزال فيه وادي عربة، وكان عدة مفارز من لواعي شرحبيل وأبو عبيدة منتشرة في منطقة حوران. فكتب خالد إلى جميع القوات البدء بالتحرك والحشد في إجنادين، وانطلق الجيش بزوجاتهم وأطفالهم وقطعان الماشية وتموينهم نحو إجنادين، أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم. في الأسبوع الثالث من شهر تموز السابع عام 634 ميلادي سار جيش المسلمين من بصرى إلى شمال البحر الميت، ووصل هذا الجيش إلى إجنادين قبل لواء عمرو بن العاص الذي كان مخيما في منطقة وادي عربة. لما وصلت الأوامر إلى عمرو بن العاص أن ينضم إلى الجيش فرح فرحا شديدا، لأن كان عمرو بن العاص يعني مهدد من قبل القوات التي في إجنادين أكثر من أي جيش آخر. فرح أن الآن المسلمين كلهم بدأوا يتجمعون، وفعلا تجمع الجيش الإسلامي قريب من إجنادين بتعداد وصل الآن إلى 32,000 مقاتل، كل الجيوش التي كانت في الشام مع الجيش الذي انضم بقيادة خالد بن الوليد من العراق، وهو أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت في التاريخ. لقبله كان جيش تبوك 30,000، هذا 32,000 مقاتل. أقام هذا الجيش معسكرة على بعد حوالي ميل من معسكر الروم، وطبعا جيش الروم معسكر ضخم جدا، 90,000 مقاتل، ويسيطر على الطريق الرئيسي من القدس إلى بيت جبرين. المعسكران يمتدان أمام بعضهما بشكل متوازي، الجيشين يستطيع أن يبادر بالقتال، وما في داعي يعني خوف من التكتيكات، لأن المسألة بالنسبة لهم كانت مواجهة بمواجهة. طبعا جاءت الجيوش على درجات، أخذ الجيش المسلم إلى أن تكمل حوالي أسبوع، بينما الجيش الرومي كان شغال على الحشد أكثر من شهرين، لأن جيش نظامي مرتب، وطبعا استعدادات مؤن وعربات وخيول وتوزيع أسلحة ومعدات، ويعني كل فارس يوزع عليه السلاح ويوزع عليه اللباس، بينما الجيش المسلم كل واحد مسؤول عن لباسه ومسؤول عن سلاحه يعني وتموينه. حتى استطاع الجيش النظامي الرومي، طبعا الجيش النظامي أقوى عادة من الجيش الغير مرتب، لكن أخذ شهرين واستطاع أن يجمعوا كما ذكرت 90,000. وكان قائد هذا الجيش وردان حاكم حمص، ويعاونه نائبه قائد آخر من قواد الروم اسمه القبقلار. سار المسلمون إلى إجنادين، ما انتظروا الجيش الذي في إجنادين يأتي إليهم. طبعا هنا سؤال، يعني لماذا لم ينتظروهم؟ طبعا الحقيقة هذا يعني فيه قاعدة في خالد، خالد دائما يميل إلى الهجوم، الذي يتأمل في السيرة العسكرية لخالد كان دائما يميل إلى الهجوم، ويرى أن الهجوم أفضل من الدفاع، ويعني الذي يتأمل في سيرة خالد بقدرات خالد لعل هذا كان فعلا الأفضل له. الآن أصبح الجيشان يواجهان بعضهما بعضا في معسكر إجنادين، وكلا الجانبين ناشر الحراسة والجواسيس منعا لأي مفاجآت، حتى قادة الجيش بدأوا يخرجوا في استطلاعات شخصية، وبدأ الاستعداد للمعركة. طبعا المسلمون خافوا، أول مرة يرون جيش بهذا الحجم، لم يرى المسلمون جيشا بهذا الحجم إلا في مؤتة، وقليل من المسلمين شارك فيها، 3,000 فقط، والمسلمون الذين شاركوا مع خالد في العراق شافوا جيوش بهذه الضخامة، باقي الجيش أول مرة يرى هذا الحجم، ولم يشترك غالبية الجيش المسلم في أي معركة كبيرة قبل ذلك، والرجال الوحيدون الذين لم يتأثروهم كما ذكرت رجال خالد وقليل غيرهم. فبدأ خالد يحرك النفوس فقال: اعلموا أيها المسلمون أنكم لم تروا قط جيشا للروم كما ترون اليوم، فإذا هزمهم الله على أيديكم فإنه لن تقم لهم قائمة، فاثبتوا في المعركة ودافعوا عن دينكم، إياكم أن تولوا الأدبار، من يتولى الأدبار جزاؤه نار جهنم. وبدأ يحثهم على اليقظة والصمود وقال بأمر صريح: لا تهجموا إلا لأمر مني. طبعا وجود خالد سبحان الله فقط امامهم انه لم يؤذن قط تعلقت به النفوس واطمأنت له القلوب. في هذه الفترة ايضا كان وردان قائد الروم في مجلس حربه يكلم قادته قال: ايها الرومان، لقد وضع قيصر ثقته بكم، فاذا هزمتم فانتم لن تستطيعوا قط الوقوف امام العرب، سوف يفتحون ارضكم ويسبون نساءكم، فاصمدوا، إذا هجمتم اهجموا كرجل واحد، لا تشتتوا جهودكم واطلبوا عون الصليب، يعني تعلقون بهذه الأوهام، وتذكروا أنكم ثلاثة لكل واحد، ثلاثة أضعاف جيش المسلمين. خالد بن الوليد قبل بدء المعركة أيضا بأيام أراد أن يرسل واحد يقترب اقتراب شديد من الروم ليستطلع الأخبار، فلم يجد أفضل لهذه المهمة من ضرار بن الأزور. ضرار قال: لا اقترب وكن خفيفا حتى تستطيع أن تهرب لو جاءوك. فضرار عشان يكون أكثر خفة ألقى عن نفسه كل الملابس الحديدية حتى نزع قميصه عالي الصدر وخرج فقط بملابسه التي تغطي أسفله وبسيفه بدون شيء، وانطلق حتى وصل إلى تل صغير قريب من قلب عسكر الروم. طبعا الروم فوجئوا في هذا الرجل اللي الآن خطوات منهم، ففورا تحرك أكثر من 30 محارب ينطلقون واحد تلو الآخر فقط ليدركوه. فبدأ ضرار بن الأزور يهرب أمامهم، وبدأ الكفار هؤلاء يأتون نحو ضرار. ضرار انتبه إلى أمر أنهم هؤلاء بين كل واحد وثاني مسافة، فبدأ يخفف حركته حتى اقترب أول واحد ففجأة التف عليه فقتله، ثم أكمل، فلما اقترب الثاني أيضا أبطأ ضرار، فجأة التفت عليه فقتله، والروم يأتون واحد تلو الآخر حتى قتل منهم، في الرواية أنه قتل منهم 19 واحد من الروم. لما رأى الروم يبهقون هذا ما هذا، فانتشرت في الروم أسطورة اسمها البطل عاري الصدر. هذا الفعل الصغير كسر معنويات الروم. لما رجع ضرار إلى معسكر المسلمين طبعا قوبل بالترحاب وقوبل بالفرح، من واحد يصل إلى قلب معسكر الروم ويفعل بهم هذه الأفاعيل وهو عاري الصدر بلا يقتل 19 رجل من الكفار؟ شيء عجيب الحقيقة أن يفعل إنسان مثل هذا، لكن سبحان الله يعني بطولات ضرار بن الأزور علموها لأولادكم، يعني سبحان الله كيف أمة لا تعرف أبطالها، كيف أمة تعرف نابليون وتعرف أمثاله ولا تعرف ضرار بن الأزور بطل المسلمين. فهكذا كانت بطولات ضرار بن الأزور بدأت تبرز في هذا الموقف. أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني رحب بضرار بن الأزور وقدمه ويعني أثنى عليه، لكنه عاتبه خالد رضي الله عنه، عاتبه كيف يخاطر بنفسه، وخاصة أنه كان قد أرسله في الاستكشاف، فكيف يخاطر بنفسه؟ مفروض يأتي ويرجع بالخبر، لكن يعني أيضا كان مسرور بشجاعته التي زادت همة المسلمين. طبعا قبقلار لما رأى هذا عرف أن هؤلاء غير عاديين، هذا نائب قائد الروم، فأرسل واحد من العرب النصارى ليدخل معسكر المسلمين وطلب منا أن يبيت عندهم. فخرج هذا العرب عرب لابس ملابس عربية يتكلم عربية وتظاهر أنه مسلم، فدخل بين المسلمين ونام في معسكر المسلمين وقضى يوم وليلة في معسكر المسلمين يجمع المعلومات عن الجيش وعدده ونوعيته ومعنوياته. ما وجد أي صعوبة حقيقة في تغلغل الجيش المسلمين لأنه عربي مثلهم. فلما رجع إلى القبقلار قال: ما الخبر عندك؟ فقال العربي النصراني يصف جيش المسلمين، قال: بالليل رهبان قيام ليل كلهم بالليل، وبالنهار فرسان، لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. بس هذا الوصف، ناس فرسان بالنهار رهبان بالليل عدل كامل، ما في إنسان مستثنى من هذا العدل حتى أكبرهم. فقال القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء، وددت لو أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. يعني أكبر أمنية أن المعركة تخرج بالتساوي، لكن وردان الرئيس الأعلى للجيش كان متحمس، أما قبقلار فقد أعصابه. في صباح يوم 30/7/634 ميلادي 28 جماد الأول من عام 13 هجرية، بعد أن انتهى المسلمون من أداء صلاة الفجر، أمر خالد بن الوليد بالتحرك إلى مواضع المعركة، وأعطى تعليمات مفصلة للقادة في اليوم السابق ماذا سيفعلون. فتحرك المسلمون إلى الأمام وفتحوا تشكيل المعركة على السهل الكائن أمام معسكر الروم، وكان جيش خالد يتجه نحو الغرب على مواجهة تبلغ حوالي 5 أميال. فتح خالد جيشه بشكل واسع حتى يمنع أي حركة تطويق لمجنبات الروم، لأن جيش الروم يستطيع أن يفرز أعداد كبيرة، 10,000 هنا 10,000 هنا، لا يؤثر على الجيش ويطوق المسلمين. وقسم خالد جيشه، عادة الجيوش العربية كانت تقسم مخمسة، مقدمة مؤخرة ميمنة ميسرة قلب، أما هذه المعركة خالد نشر الجيش خط أفقي حتى ما تحدث أي التفافة، فجعله قلب وجناحين قويين، ودفع خالد الجناحين مسافة بعيدة عن القلب حتى يمنع أي التفاف. قضية الالتفاف هذه بالنسبة لي قضية خطيرة جدا. وضع القلب تحت إمرة الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأما الجناح الأيسر فتحت إمرة سعيد بن عمير رضي الله عنه، وأما الأيمن فتحت إمرة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجعل حرس الجانب الأيسر الذين يحمون من أي التفاف يحتاجون يكونوا أبطال وخفيفي الحركة بقيادة شرحبيل، وهكذا وزع الجيش بترتيبات كبيرة جدا، وجعل خلف القلب 4,000 رجل بإمرة يزيد كقوات احتياط ولحماية النساء والأطفال، وكان خالد يقف قرب القلب. واحتفظ خالد بمجموعة من كبار القادة حوله، من بين هؤلاء الذين كانوا حول خالد عمرو بن العاص وضرار بن الأزور وعبد الله بن عمر بن الخطاب. لما شاهد الروم تقدم المسلمين خرجوا من أماكنهم وبدأوا أيضا بفتح جيش الروم لترتيب المعركة، وكانت المسافة بين الجيشين 0.5 ميل تقريبا، وفتحوا بنفس الطريقة التي فتحها المسلمون. الآن بدأت المعركة، وكان وردان والقبقلار في وسط الحرس الكثيف لهما في وسط القلب حتى ما يصل أحد إليهما، لأن قتل القائد بالنسبة للروم كان نهاية معارك دائما. لما فتح رجال خالد للمعركة فتحوا وانتشروا، سار خالد على فرسه على طول المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة الحماس، وأكد خالد خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهود أن الهجوم يكون كرجل واحد، وقال إذا استخدمتم نبال الأقواس دعوا السهام تطير من أقواسها بلحظة واحدة كأنها تخرج من قوس واحد كسرب من جراد. وتحدث أيضا للنساء كونوا على استعداد لحماية أنفسكم، يعني جيش الروم ضخم، فرتب نفسه. استغرق الجيشان حوالي 2 ساعة لترتيب أنفسهما لبداية المعركة. لما أصبح الجيشان جاهزين للاشتباك خرج أسقف يرتدي قبعة سوداء من قلب جيش الروم، وسار بنصف المسافة بينه وبين الروم والمسلمين، ثم صاح بأعلى صوته بلغة عربية فصيحة: من منكم يتقدم فيتحدث إلي؟ فإذ بخالد يخرج إليه بنفسه، قال: أنت قائد هذا الجيش؟ فقال: نعم، ما دمت أطيع الله ورسوله، فإذا لم أطع الله فليس لي إمرة. ففكر الأسقف هذا الزعيم النصراني، قال: أنتم بهذا تغلبوننا بطاعتكم لله، اعلموا أيها العرب أنكم قد فتحتم أرضا لم يجرؤ أي ملك على دخولها، دخلها الفرس ثم عادوا بفزع، وجاء آخرون وحاربوا فقدوا أرواحهم وما حصلوا بغيتهم، وأنتم حتى الآن انتصرتم علينا، لكن النصر لن يكون حليفكم دوما. سيدي وردان قائد الجيش يرغب أن يكون كريما معكم، وقد أرسلني لأخبرك أنك إذا أخذت جيشك من هنا سيعطي كل رجل من رجالك دينارا من الذهب وثوبا وعمامة، وأما أنت فسنعطيك 100 دينار و100 ثوب و100 عمامة. انظر جيشنا الجرار، بدأ يخوف بالجيش. فكانت إجابة خالد: قل لي قائدك يختار إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، وأما ما ذكرت من دنانير وملابس فهي لنا بعد قليل إن أبيتم. عاد الأسقف بإجابة خالد، فغضب وردان وأقسم على سحق المسلمين بهجوم واحد كاسح، وأمر وردان صفا من النبالة الذين يرمون النبال أن يتقدموا أمام الجيش بحيث يكون جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبالة، وتقدم فعلا هؤلاء النبالة. معاذ بن جبل قائد قلب المسلمين أعطى أوامره للمسلمين بالاستعداد في القلب للهجوم على هؤلاء. خالد بن الوليد القائد العام أرسل إلى معاذ قال: لا تهجم حتى أعطي الأمر بذلك، ولن يكون حتى تنحرف الشمس عن كبد السماء، يعني لما يصير شوية ضحى بعد الشروق، معاذ كان يريد أن يهجم لأن النبالة نبالة الروم أقواس ممتازة وتصل إلى مسافات أبعد من المسافات التي تصل إليها نبال المسلمين، فلا يستطيع أن يواجه النبال بالنبال، هم يصلون إلينا ونحن لا نصل إليهم، فالطريقة الوحيدة هو الهجوم. نعم فيها مخاطرة وتعريض المسلمين للنبال، لكن هو الطريقة الوحيدة للقضاء على هؤلاء النبالة ولو خسرنا بعض المسلمين في الطريق. لكن خالد رضي الله عنه لم يرغب بهذه المواجهة، أمر خالد رضي الله عنه بالانتظار، انتظار الهجوم الشامل بأمر من عنده. بدأ فعلا الهجوم الرومي على المسلمين وبدأت النبال تصل في المسلمين وبدأت الجراح تحدث في المسلمين، رغم محاولة حمايتهم بالتروس قتل بعض المسلمين وجرح أعداد كبيرة من المسلمين، وسر الروم لهذه النتيجة وانهالت السهام على المسلمين. خالد ما زال يريد انتظار إلى أن جاءه ضرار بن الأزور يحن، قال لما الانتظار؟ والله يظنون أننا نخشاهم، أعطي الأمر يا خالد بالهجوم. فخالد صدر أمرا آخر، قال لا، أنا لا أريد الهجوم الآن، أريد المبارزة. قال لا، خرج أنت إن شئت بالمبارزة. خالد سمح لضرار، تقدم ضرار بن الأزور، طبعا لأن النبال تقذف لابس الحديد وبيده الدرع، أشار بالدعوة للمبارزة في منتصف المسافة بين الروم والمسلمين وهو على فرسه يتحدى الروم للمبارزة. فتقدم فورا نحو مجموعة قليلة من أبطال الروم الذين قبلوا التحدي، فلما اقتربوا نزع ما عليه من دروع فأصبح عاري الصدر، فعرفه الروم، البطل عاري الصدر، البطل عاري الصدر. فارتجف الروم لما رأوه تحت هذه الهزة المعنوية، هجم عليهم ضرار وقتل فورا منهم اثنان من قادة الروم الذين خرجوا له، حاتم عمان وحاتم طبرية. فخرج فورا عشرة من قادة الروم يتقدمون نحو ضرار، فأخرج لهم خالد بن الوليد عشرة من صناديد المسلمين، فاعترضوا قادة الروم وبدأ القتال، فاستطاع المسلمون أن يقتلوا كلهم، وخرج مجموعة أخرى وفرادة هنا فرادة هنا جماعة هنا، مبارزات فقط ما في هجوم عام. واشتدت حدة هذه المبارزات، استمرت حوالي ساعتين، وفي كل مرة كان ينتصر المسلمون. فرجعت الروح المعنوية بعد البداية التي كانت متوترة بسبب النبال، الآن رجعت الروح المعنوية، ومعظم أبطال الروم الذين قتلوا في المبارزات والبعض قر. حتى اقترب نصف النهار عندها أمر خالد بشن هجوم عام، فتحرك جيش المسلم 30,000، تخيلوا هم الأقل، هم الذين هجموا على الروم، وأمر وردان قائد الروم بالهجوم، وبدأت المعركة بالسيوف والتروس والتلاحم المباشر الآن بدون أي مناورات، ما في جيش يستطيع أن يلتف على الآخر بسبب انتشار الجيشين. وظل القتال بعنف بضع ساعات إلى آخر النهار، انقطعت الأنفس من شدة التعب، وبدأ الناس ينسحبون حتى انسحب الجيشان بشكل طبيعي، وانتهت الأعمال القتالية لهذا اليوم. كانت خسائر الروم مذهلة، أعداد كبيرة منهم قتلوا بينما خسائر المسلمين كانت محدودة. فجمع وردان مجلس حرب، قال ماذا حدث؟ كيف تهزمون بهذه الصورة؟ كيف يقتل منكم هذا العدد؟ فأعطوه الأيمان وأقسموا له بالأيمان المغلظة أنهم سيكونوا أشد قتالا في اليوم التالي. وردان شعر أن المسألة تحتاج إلى مؤامرة، فخطط للمؤامرة، ومؤامرة باختصار أن يخرج بنفسه يطلب صلح ويدعو خالد بن الوليد المناقشة معه على أمر الصلح. في هذه الأثناء يكون مخبئ عشرة من رجال الروم الأقوياء سريعي الحركة مختبئين بالقرب منه. في أثناء هذه المفاوضات يهجم هو على خالد، فيأتون يساندون فيقضون على خالد بن الوليد. مؤامرة يعني ساذجة، لكن هو كان يعني يرى أن قوة المسلمين في خالد، وكان الانطباع عند الروم أن مدام خالد موجود لن يهزم هؤلاء، فكان يريد أن يقضي على خالد بأي صورة من الصورة. هكذا كانت سمعة خالد في الجيشين، في جيش المسلمين وفي جيش الروم. ووردان نفسه كان قائد ومقاتل وصنديد شجاع، فقرر أن يقوم بالمخاطرة بنفسه، وحدد لرجاله حول العشرة كيف سيلتفون، واتفق معهم على التفاصيل. ثم أرسل قائد الروم هذا وردان أحد العرب النصارى اسمه داود. داود هذا كان من عرب النصارى وكان طبعا معروف. داود أرسل بمهمة أن يقنع خالد بالمجيء للمفاوضات في صباح اليوم التالي، تكون المفاوضات بين وردان وبين خالد بن الوليد. فعلا ذهب داود، لكن قبل أن يذهب توقف فالتفت إلى وردان، قال هذا يخالف أوامر هرقل، ما في صلح معهم. هنا وردان قال لا اذهب، هذه أوامري. قال لا أنا ما أخالف أوامر هرقل. هنا اضطر وردان أن يكشف له المؤامرة، قال هي ليست عملية الصلح، أنا ناوي أعمل كذا وفي عشرة سيأتون وسيساندونني. فلما عرف داود أنها مؤامرة قال، وفعلا ذهب داود إلى لقاء خالد بن الوليد. لما وصلت الأخبار لخالد بأن في مرسول من وردان قائد الجيش سفير عربي، فوافق على مقابلته وخرج بنفسه بسلاحه للقاء داود. داود أول ما شاف خالد بدأ يرتجف، خالد عملاق 6 أقدام ضخم، عضلات، وجه فيه الجدري تسلح الشديد الذي عليه. فبدأ داود يرتجف، فقال: لست رجل حرب، أنا مبعوث فقط. فقال: لا، إذا مبعوث ماذا خائف؟ وإذا كنت رجل حرب ستهلك معهم. فبدأ داود الآن يزين أمر اللقاء، قال: إن وردان متألم من جراء إراقة الدماء، وهو يرغب في تجنب ذلك، ومستعد لتوقيع اتفاقية معك وإنقاذ أرواح الأحياء، فما في قتال جديد حتى تتفقوا في المباحثات. فهو يقترح عليه أن تتقابلا وحدكما في مكان بين الجيشين صباح اليوم التالي، هذا الكلام بالليل، للبحث عن شروط السلام. خالد بن الوليد يسمع، خبير في هذه المسائل، فبدأ يسمع ويقول لنفسه: يعني شكله ممكن يكون خدعة. فبدأ يصرخ في داود، قال: والله لئن كذبت لأذبحنك أنت قبل غيرك، إن كان في الأمر خدعة لأبدأن بك. بدأ يهدده: والله لننتصرن عليهم، والله لنذبحنهم. بدأ يهدده هذا الرجل، وإن كان كما تقول فأنا مستعد للقاء. داود خرج، مشى مسافة بسيطة، بعدين طلب اللقاء مرة أخرى مع خالد، فجاء خالد قال: نعم. قال: يا خالد، لي الأمان؟ قال: نعم إن صدقتني. قال: ولأهل الأمان؟ قال: نعم. قال: أعطيك الحقيقة وتأمني أنا وأسرتي؟ قال: نعم. فأخبره بالخطة والمؤامرة الرومية، وأخبر أين سيختبئ العشرة. خالد وعد بإنقاذ داود وأسرته بشرط، قال: عن بشرط ما تخبر وردان أني عرف المؤامرة. فوافق داود على هذا لأجل أن ينجو من السجن. شوفوا هؤلاء العرب نصارى، يعني ولاءهم لهؤلاء ليست قضية دين وإنما قضية مصالح، فلما شاف مصلحته مع العرب المسلمين تغيرت ولاءاته. عاد داود إلى جيش الروم وأخبر وردان بحديث الأول، ولم يخبره أن خالد صار يعرف بالمؤامرة. في اليوم التالي لما بدأ استفاف الجيشين، خالد عارف أين هؤلاء ومرتب نفسه لهجومهم. بعد شروق الشمس بقليل خرج وردان من صفوف الروم، يرتدي الزي الرسمي، الدرع المرصع بالجواهر والسيف المرصع بالجواهر على جنبه، وتقدم من بين الجيشين يدعو خالد للحوار. فخرج له خالد من قلب الجيش المسلم ووقف أمام وردان، والجيشين مستعدين للمعركة. فبدأ وردان بالمفاوضات، وبدأ بمحاولة تخويف المسلمين، وأخذ يقلل من شأن العرب: أنتم جئتم من مكان تأكلون فيه الحشرات. وبدأ يستهزئ بالعرب: خذوا دنانير وملابس وارجعوا أحسن لكم. فخالد رد عنيف، قال: أيها الرومي الكلب، هذه فرصتك الأخيرة لتقبل الإسلام أو تدفع الجزية. فجأة وإذ وردان يهجم على خالد، في نفس الوقت نادى على رجاله العشرة، وإذ 10 من الروم يأتون من خلف التل الصغير القريب من مكان الحوار. فوجئ خالد، كان مرتب نفسه ترتيب آخر. خالد كان مرتب أن ضرار بن الأزور معه 10 من المسلمين، هو 19 من المسلمين، يهجمون على هؤلاء 10 الروم قبل أن يهجم عليه وردان. والآن فوجئ خالد بأن الروم يأتون بأنفسهم، ضرار لم يصل إليهم. أسقط في يد خالد وأخذ يدافع عن نفسه الآن أمام وردان، وفي أي لحظة سيصل هؤلاء 10 فيقتلوه. وأخذ يفكر: أين ضرار؟ كيف تركني بهذه المصيبة؟ طبعا ما في أحد الآن يستطيع أن يصل إلى خالد، الجيش بعيد عنه، وما في أحد يستطيع أن يصل إلى وردان قبل وصول هؤلاء 10 لينصروه. وكان من أخطر المواقف على خالد، وإذ بالمفاجأة عندما اقتربت هذه المجموعة 10، وإذ بقائد الروم 10 ينزع الحديد عن صدره، فإذا هو عاري الصدر، فإذا هو ضرار، قد قتل 10 من الروم ولبسوا ورجال ملابسهم وجاءوا يهجمون يتظاهرون بأنهم روم. فأسقط في يد وردان، عرف أن هؤلاء ليسوا جماعة وإنما المسلمون، جعلها ضرار كأنها مزحة. فخالد يعني تنفذ الصعداء كما يقولون، كان على وشك يقتل. فهنا أحاط 10 بوردان قائد الروم، فتوسل وردان، عرف الموت خلاص الآن، وضرار رافع سيفه وخالد رافع سيفه. فتوسل وردان إلى خالد: أتوسل إليك باسم الذي تعبده أن تقتلني بنفسك، ولا تدع هذا الشيطان عاري الصدر يقترب مني. فأشار خالد إلى ضرار، فارتفع سيف ضرار فنزل على رأس وردان فبتر، وإذ بخالد يشير إشارة أخرى، وإذ بالهجوم الكامل بإشارة عرفوها، هجوم المسلمين الكامل. خالد يستغل الفرصة التكتيكية، الانهيار المعنوي عند الروم بمقتل قائدهم وردان، وبدأ الهجوم الكامل من المسلمين وقاد خالد بنفسه وضرار وباقي قوات المسلمين. بدأ القتال من كل مكان وبدأ المسلمون يضربون بالشدة تشكيلات الروم. بدأ الروم يصمدون ويقاتلون ببأس لصد هجوم المسلمين، وبدأ المسلمون يتقدمون وبدأ يقاتلوا بشدة هؤلاء الروم للدفاع عن ما بقي من جيشهم الذي بدأ يتزعزع، ومجد امبراطوريتهم وتناثرت الجثث في ساحة المعركة. وبدأ الروم ينهارون، وبدأ الجانبان بالذات الضغط الشديد على الجانبين في هذه اللحظة بينما القتال ضاري والناس متعبة أشد تعب، إذ يفاجئ خالد الجميع أن القوات الاحتياطية التي كانت مكلفة بحماية النساء خلف الجيش يرسل لها خالد الأمر بدخول المعركة. فإذ 4000 رجل في منتهى الراحة لم يشتركوا في القتال بقيادة يزيد ينطلقون نحو القلب فيدعم القلب المسلم. وبدأت هذه التعزيزات استطاعت أن تخترق صفوف الروم في عدة أماكن، وبدأت تدك أسافين عميقة داخل الجيش الروم. واستطاعت مجموعة من أبطال المسلمين من قلب جيش المسلمين أن تصل إلى المكان الذي يقف فيه قائد الجيش الآن بعد ذاك الذي قتل وردان القبقلار. وصلوا إليه فلف نفسه بثوب حتى لا يرى هزيمة قوم ولا يرى السيف وهو يقتله، فنزل عليه المسلمون فقتلوه. وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم وانهارت قوات الروم بالكلية، وهرب الروم من ميدان المعركة. هذا الصمود والقتال العظيم الذي كان من قبل العرب المسلمين انهار أمام الروم، فبدأوا يفرون من أرض المعركة. طبعا العرب يعني حركة الصحراء بالنسبة لهم سهلة جدا وماهرين في مطاردة أعدائهم المنهزمين. فهرب الروم في 3 اتجاهات، البعض اتجه اتجاه غزة والبعض اتجه اتجاه يافا، والمجموعة الكبيرة من الهاربين اتجهت نحو القدس. وفورا أرسل خالد رضي الله عنه الخيول أسرع، فأرسل الخيال لمطاردة حلول العدو على الاتجاهات 3، وفقد الروم على أيدي هؤلاء الخيالة أكثر مما فقدوا في قتال اليومين في سهل إجنادين. واستمرت المطاردة والقتال ومطاردة الهاربين حتى غروب الشمس، وعادت خيالة المسلمين وقد تمزق جيش الروم، وكان نصر المسلمين نصرا تاما، واستطاع المسلمون أن ينتصروا في هذه المعركة العظيمة، معركة إجنادين العنيفة، انتصار عظيم، مؤامرة للروم انقلبت عليهم، نصر عظيم كان مقدمة الفتوحات العظيمة التي للمسلمين في الشام. قوات كبيرة من الروم ما زالت باقية في مدن سوريا، مدن فلسطين. فالإمبراطور لما وصلت الأخبار بهزيمة قواته أمر بجمع جميع القوات التي في الشام، وأمر بجلب قوات من أرمينيا والبلقان وبيزنطة من كل مكان. لابد من مواجهة كاملة الآن مع المسلمين، لأن خلاص ما في أحد يستطيع أن يقف أمامهم، 90,000 وقفوا أمامهم. فبدأت الاستعدادات لمعركة عظيمة هي معركة اليرموك